بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك يحفظك.
الله يسعدك. سؤالي الأول، أنا ابني رضعت جارتنا، وصارت عن أمه من الرضاعة، رضعت المشبعة.
نعم.
بعد الولد أنا جبت بنت، فهسا خوال أولادي من الرضاعة هم خوال البنت؟ يعني اللي بيصير على الولد بيصير على البنت عندي؟
شاضي يا أسماء.
واضح.
اي نعم اي نعم.
هسا دكتور سأل الثاني انه الأذكار بعد الصلاة لازم تكون بالترتيب
ان شاء الله.
مرات انا بقرأ آية الكرسي بدون مثلا ما احكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما اقرأ المعوذات ما ببسمل مرات يعني اول، وهسا يعني بلتزم بس مرات بنسى. لازم مثلا الاستعاذة والبسملة
ان شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، اهلا وسهلا. تفضل احمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
نحبك في الله والله يا شيخ.
احبك الله يا اخي.
عندنا سؤال. ممكن
تفضل.
قراءه الفاتحه في الصلوات هل هي واجبه؟ لأن في بعض المشايخ سمعنا يا شيخ انهم يقولوا ما هي بواجبه، يعني لو تركت الفاتحه ما هي يعني عادي يكفي قراءه الامام، وبعض المشايخ يقول لا لابد قراءه الفاتحه مثل الشيخ عبد العزيز وغيرهم.
ان شاء الله. ابشر احمد.
الله يحفظك. شكرا.
يوم يعني حرمنا من البيت ورحنا، بس كان في الطيار يومين على الميقات، كنا لابسين نقابات يعني ما عقينا، نسينا او يعني ما حد قال لنا ما عقينا النقاب، قالوا لنا لا ما يجوز ان ما تعقون النقاب، لازم تعقونه.
نعم. وش تقصدي بالنقاب يا اختي ام احمد؟
لابسين احنا النقاب الغشوة، النقاب
الغشوة مش البرقع يعني.
نعم.
مش البرقع، الغشوة.
لا لا الغشوة هي النقاب اللي نلبس
ايه الغشوة. نعم
ايوة. بس ما شلينا يوم ان جينا على الميقات، نوينا بس ما شلينا، نسينا.
ابشر يا اختي ان شاء الله.
يوم رحنا هنا قالوا لا ما يجوز انه يعني لازم تشلون عن وجهكم تكشفون عنه.
ان شاء الله يا محمد.
يلا مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. ابو عماد.
نعم. السلام عليك شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك شيخ؟ طيب.
طيب حالك. مرحبا.
حياك يا شيخ، حياك الله. عندنا سؤال واحد شيخ.
تفضل.
يعني نسال عن زكاه النخيل، يعني نزكيها اول شيء عند رطب ولا عند حصاده؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب، بالأمس بقي عندي اتصالين ضاق الوقت عن الإجابة عليه. الأخت أم سعد من عمان تقول الوالدة كبيرة في السن، وإذا ذهبت إلى الحمام بعد ما تنتهي من قضاء الحاجة وفي المقعد تتوضأ، وهي تقول جالسة على المقعد، هل وضوءها صحيح؟ أختي أم سعد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. الجواب نعم، وضوءها صحيح. لا يشترط أن يكون الوضوء عند المغسلة، فلو أن شخصا مثلا كبير في السن وقضى حاجته على مثل ما ذكرتي المقعد، مقعد قضاء الحاجة، واستنجى وتنظف وذهبت الفضلات هذه مع الماء وصعب عليه القيام، لو توضأ وهو جالس بمثل هذه الصورة ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. يعني أخبر الوالدة ما عليها شيء، أهم شيء أنها تستنجي قبل ذلك، يعني تقطع الخارج من السبيلين، بالماء أو بما يقوم مقام الماء مثل المناديل، والشيء الثاني تنظف المحل، يعني المحل يذهب مع الماء، الفضلات هذه تذهب مع الماء، ثم بعد ذلك تتوضأ ولا شيء عليها ولله الحمد والمنة. أحمد من ألمانيا يقول: عندي أخت مطلقة من شهرين وعرفت بأن حامل وعمر الجنين 50 يوم، يقول أسقطت الولد، هل يترتب عليها عدة؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحامل المطلقة أو التي مات عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل إذا تبين أن الحمل فيه صورة إنسان، فتعتد مدة الحمل، مدة الحمل، فمتى ما إن وضعت الجنين خرجت من العدة. حتى قال الفقهاء: لو أن امرأة توفي زوجها ووضع على السرير ليغسل وولدت الآن خرجت من العدة، ولو أن امرأة اكتشفت بأن حامل بعد وفاة زوجها بنفس اليوم أو بعد طلاقها يجب عليها أن تبقى مدة الحمل، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المسألة الثانية فيما يتعلق بالصورة اللي ذكرتها عن أختك، واضح بأن الجنين لم يتخلق بعد، لأن الفقهاء نصوا على أن الجنين الذي يتخلق هو من مر عليه 80 يوما إلى 90 يوما. فأنت ذكرت لي بالأمس بأن عمر الجنين 50 يوم، ولذلك الذي يظهر بأن هذا الجنين الذي سقط لا تنتهي العدة بسقوطه وبخروجه، ولذلك أختك بارك الله فيك تنتقل إلى العدة المطلقة. أختك من ذوات الأقراء، إذن تعتد بثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض بعدما تنتهي من يعني فترة النزول هذا الجنين وما يصدر عنه من دم. هذا الدم يسمى دم فساد، لا اعتبار له ولا حكم له في مسألة الصلاة والصيام، لأن المدة قليلة جدا اللي ذكرتها وهي 50 يوما. فأول حيضة، هذه أول حيض يأتيها بعد وضعها الحالي تعتد بها، تكون أول حيضة، ثاني حيضة، ثالث حيضة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة حلت للخطاب، وإلا إذا كان قد راجعها زوجها في العدة. بارك الله فيك. أحمد يقول: عندي صديق يعني يقيم عيد ميلاد لنفسه، يقول يعني ما هي حدود العلاقة بالنسبة لي تجاهه في مسألة الهدايا وشيء من هذا القبيل؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الصداقة يعني قائمة على المحبة والمودة وعلى النصيحة وعلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه أصل الصداقة، ولذلك قالوا: الصديق ما سمي صديقا إلا لصدقه، والصديق ما صدقك لا ما صدقك، هذا المعنى العام. ويجوز للأصدقاء أن يتبادلوا الهدايا وأن ينفع بعضهم بعضا، هذا من حيث الإطار العام لقضية العلاقة بين الصديقين، كذلك كتم الأسرار، كذلك النصيحة له، الإشارة عليه إذا استشارك أشر عليه بما ترى بأنه مصلحة. وأما ما يتعلق بالمناسبات، فالمناسبات الشرعية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا من حق الصديق على صديقه أن يصله، وسواء بالتبريكات، بالتهاني، بالهدايا مثلا، كذلك المواسم الشرعية كرمضان إذا دخل يبارك له بدخول شهر رمضان مثلا وغير ذلك. أما ما يتعلق بالأشياء الأخرى مثل ما ذكرت عيد الميلاد، هذا مرده إلى أحكام أعياد الميلاد، وبالنظر إلى أقوال الفقهاء المعاصرين، لأن أعياد الميلاد للشخص يعني أن يقيم الإنسان لنفسه عيد ميلاد، هذه جديدة على أهل الإسلام، ما كانت معروفة، فمن أهل العلم ذهب إلى أنها من جنس العادات ويرى بأنها مباحة، ومن أهل العلم يذهب إلى أنها من جنس العبادات ولذلك يرى بأنها غير مباحة، بمعنى أن تكرار إقامة هذه الحفلة كل سنة والاحتفاء بها قال يجعلها عيد، لأن العيد هو ما عاد وتكرر، واشتمل على شيء من مثل هذه الأشياء. ولذلك أخي الفاضل خروجا من الخلاف حاول أنك تمتنع مع إخباره بأنك تدعو له بطولة العمر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتظهر له ما مكنون صدرك من المحبة والتقدير له. لكن قل أنا أحتفظ ب يعني رأيي في مثل هذه المسألة، يعني ما أراها، أو إذا كان هو يرغب أنه والله يجمعكم قبل هذا اليوم أو بعد هذا اليوم، بمعنى لا يلتزم يوم ميلاده، يعني هذا واضح بأنه لم يجعل هذا الأمر شعار من هذا الباب. بارك الله فيك. أحمد يقول إذا صليت في البيت جماعة مثلا بإخواني أو أخواتي ومعي زوجات إخواني يعني يصلون معنا، يعني هل هذا مشروع؟ أحمد بارك الله فيك، يجوز للشخص أن يصلي جماعة بأهل بيته ولو كان في البيت من لا تحل له مثل زوجات إخوانك، يكون في الخلف، فيجوز أن تصلي بوالدتك وبوالدك وبأخواتك وإخوانك، والنساء يكون في الخلف، وإذا سلمت تمكث في مكانك حتى ينصرفنا وتخبرهن بذلك، يعني أو يعرفن هذا الشيء. بمجرد أن تسلم تبقى مستقبلا القبلة حتى ينصرفنا، فإذا انصرفنا استدرت وأتيت بالتسبيحات. أحمد يقول أختي مربية أطفال تقريبا من سنة إلى 4 سنوات، هناك يعني عمل عرض عليها، وهذا العمل فيه أيضا نقل الأطعمة، ومن جملة الأطعمة ما يقدم من لحم الخنزير، هل يجوز لها؟ أحمد بارك الله فيك، أعتقد بأنه ليس هناك مسلم على وجه الأرض يخفى عليه حرمة لحم الخنزير، ولذلك من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة حرمة لحم الخنزير، لأن آيات القرآن مصرحة بهذا، فالله تعالى حرم جملة من الأطعمة ومن ذلك لحم الخنزير، والإجماع منعقد في شريعتنا نحن أهل الإسلام على حرمة لحم الخنزير. والقاعدة الشرعية أن كل ما حرم بيعه حرم ثمنه، كل ما حرم بيعه حرم الإعانة عليه، فأختك إذا كانت والله ستكلف بمثل هذا تحرص على دينها وتحرص على الحلال، ولا يجوز لها أن تعمل مثل هذا العمل. أما إذا اقترحت عليهم بأن هذا أنا لا أعمله لأن ديني يمنع من ذلك، أعطوني عمل آخر مباح، يجوز. لكن إذا كلفت وقيل لها من جملة أعمالك أنك تقدمي لحم الخنزير للأولاد من خلال هذا الأطباق، ما يجوز هذا ولا يحتاج إلى سؤال. بارك الله فيك. أحمد يقول عندنا من يريد أن يحصل على الجنسية هناك بند لا بد أن يوقع عليه، وهي البراءة من طريقة بعض الإسلاميين الذين يقتلون الناس وينشرون الرعب وشيء من هذا القبيل. أحمد بارك الله فيك، الأصل في المسلم إذا كان من غير تلك البلاد أن يبيت النية إلى الرجوع إلى وطنه وإلى بلده، هذا الأصل، أن الإنسان إذا كان من غير تلك البلاد وهاجر إليها لظرف معين فإنه يجب عليه أن يبيت النية للرجوع، ولا يجوز له أن ينوي الإقامة الدائمة، وذلك للأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. المسألة الثانية، إذا كان مضطرا، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، إذا كان مضطرا إلى مسألة الهجرة وذلك لصيانة دمه أو عرضه أو أهله مثلا، بحيث أنه لو عاد ربما يسفك دمه ظلما، فإنه يجوز له في مثل هذه الحالة الحصول على يعني الإقامة هناك. المسألة الثالثة يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذا البند، هذا ما يحتاج يعلمنا الناس إياه، يجب على كل مسلم أن يبرأ من الخوارج، أن يبرأ من جماعات العنف والتطرف والإرهاب، هذه مسألة يعني مقررة عند أهل الإسلام، ولذلك نحن لا نحتاج إلى أن نقسم على أننا نتبرأ من جماعات العنف والتطرف والإرهاب والتكفير والخوارج، يجب على الإنسان أن يبرأ إلى الله من هذا، لأن دين الإسلام لا يدعو إلى العنف ولا يدعو إلى الإرهاب ولا يدعو ويفسدون حتى لو كانت مقاصدهم حسنة. لا يكفي القصد الحسن. دين الإسلام دين نظام، دين الإسلام دين أنزله الله عز وجل أحكامه يجب أن الإنسان يلتزمها ولا يجتهد من ذوقه ورأيه ويرجع في هذا إلى العلماء. ولذلك الخوارج الذين في عهد الصحابة قتلوا الصحابة كانوا يستدلون بالقرآن، يأتي إلى آية يختطفها من سياقها فيوظفها توظيف يوافق عقيدته يوافق مسلكه ومنهجه. قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه، هؤلاء هم الخوارج، كانوا يستدلون بالقرآن لأن القرآن حمل أوجه، وهم جهال فيأتي ما يرجعون إلى علماء الصحابة، مثل كثير من جماعات التطرف الآن ما يرجعون للعلماء بل يسبون العلماء ويشوهون صورة العلماء. فيا أخي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا البند هذا يجب أن يكون دين وعقيدة أن المسلم لا يجوز له أن يلجأ إلى أن ينضوي تحت جماعات العنف والإرهاب والتطرف، هذا كله محرم في شريعتنا، وكلام العلماء في هذا ظاهر، هناك كتب ورسائل تتحدث عن مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أسماء من الأردن تقول ابني أرضعته جارتنا رضعات محرمة، وبعدين تقول جبت بنت. بالنسبة لإخوان ابني من الرضاعة هل يكونون يعني ما موقفهم بالنسبة لبنتي؟ أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لبنتك ليس لها علاقة بالرضاعة مطلقا، وإنما ابنك الذي أرضعته جارتك هو الذي ينزل منزلة الولد النسبي فقط. فاللي أرضعته أمه من الرضاعة، زوج هذه الحرمة أبوه من الرضاعة، أولادها إخوانها من الرضاعة، بنتك لا ما لها علاقة. ولذلك ابنك هذا يجوز أن يزوج أخته النسبية بنتك من أخيه من الرضاعة، واضح؟ يعني إذا كبرت البنت وحب أخوه ابنك من الرضاعة أنه يتزوج بنتك يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لها علاقة، واضح؟ بارك الله فيك. أسماء تقول أنا يعني بالنسبة للأذكار بعد الصلاة هل يلزم أن تكون بالترتيب؟ أختي أسماء بارك الله فيك، لا يلزم. إذا قلتي لي هل يلزم؟ الجواب لا يلزم، الجواب لا يلزم. لكن هل هو الأفضل؟ نعم هذا هو الأفضل. ولذلك الإنسان إذا انتهى من الصلاة ماذا يقول؟ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يبدأ بتعظيم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، التعظيم المعروف، ويكرر. ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك يقرأ الآيات، مثلا آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس. ولو قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ثم قرأ آية الكرسي بعد ذلك جائز، يجوز هذا ولا الحمد. طيب على كلام سؤال الأخت أسماء، طيب لو أن شخص بعد السلام قال أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم قرأ آية الكرسي وقرأ المعوذات ثم عود على التسبيح، هل هذا مقبول؟ نعم جائز ومقبول، لأنه ليس شرطا في أذكار ما بعد الصلاة أن تكون مرتبة، لا يشترط فيها الترتيب، لكن الأفضل والأكمل والسنة أن يرتب بالوصف اللي ذكرته أنا قبل قليل. أسماء من الأردن تسأل تقول يعني أنا أحيانا لما أقرأ آية الكرسي ما أستعيذ، ولما أقرأ المعوذات أيضا ما أبسمل، ما حكم ذلك؟ أختي أسماء بارك الله فيك، طبعا من السنة الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء في أول السورة أو في وسط السورة. أما أول السورة فالسنة للإنسان أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ. وأما في وسط السورة أو آيات مثل آية الكرسي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالنسبة للمعوذات من السنة أيضا أن يأتي بالبسملة، من السنة أن يأتي بالبسملة، لكن لو ما أتى بها قراءة صحيحة. لماذا؟ لأن البسملة، البسملة فالراجح من أقوال أهل العلم أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. فأنت بعد الصلاة إذا قرأت آية الكرسي من دون استعاذة ما عليك شيء، قرأت المعوذات من دون بسملة ما عليك شيء، ولله الحمد والمن. أحمد بن السعودي يسأل عن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام، يقول سمعنا كلام لأهل العلم ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، اللي سمعته صحيح، اللي سمعته صحيح، لأن هناك خلاف بين العلماء بالنسبة لقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. تعرف يا أحمد عندنا ثلاث صلوات جهرية، الفجر والمغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فهذا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولا يجوز له أن يصمت في الصلاة، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. بالنسبة للصلوات الجهرية الآن الأئمة على قسمين، أئمة المساجد على قسمين، قسم يسكت بعد الفاتحة ويترك مجال للمأمومين يقرؤون الفاتحة، وهذا عليه بعض المذاهب، ويستدلون ببعض الأحاديث التي وردت فيها إشارة إلى هذا المعنى، أن المأموم يترك، فيها إشارة وليس تصريح وإنما تلويح. وبعض الأئمة مثل المساجد بمجرد أن ينتهي من الفاتحة ويقول آمين يأخذ نفس بسيط ويعود ويقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص السنة النبوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الفاتحة قرأ مباشرة ما تيسر من القرآن. طيب، ما موقفي أنا كمأموم؟ هل أقرأ أم هل أستمع؟ قولا، فمن أهل العلم من قال بأنه يستمع، لأن الله تعالى قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا لعلكم ترحمون، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، ولذلك قالوا المأموم ينصت إلى قراءة الإمام. ويذكرون أيضا قاعدة في هذا، أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا القول الأول. القول الثاني وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، وأنا أجبت عن هذا كثيرا يا أخي أحمد وبينت وفصلت في يعني مناسبات كثيرة، أن المأموم يقرأ خلف الإمام. طبعا القول الأول قول الجمهور، بالمناسبة قول الجمهور. القول الثاني أنه يقرأ، أنه يقرأ، والدليل على ذلك ما جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الفجر مرة قرأ بعض الصحابة خلفه فكأنهم لبسوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما التفت قال من خالجنيها، أو قال كأنكم تقرؤون ورائي، قالوا نعم يا رسول، قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام فاتحة الكتاب أن المأموم يقرأ. لماذا؟ لأن فاتحة الكتاب أولا ركن من أركان الصلاة، ومعلوم القاعدة الشرعية أن الأركان لا يتحملها الإمام عن المأموم، وبعض العلماء يستثنون الأركان القولية، طبعا غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لا يتحمل الإمام عن المأموم، استثنوا قراءة الفاتح واستثنوا التشهد الأخير، قالوا بأن الإمام يتحمل عن المأموم الأركان القولية، لأن عندنا أركان نوعين قولية وفعلية، الفعلية الركوع السجود القيام مع القدرة في الفرض مثلا، فقالوا بأنه يتحمل. الواقع بأن الإمام لا يتحمل، هذا على القول الثاني عن المأموم الأركان جميعا. المسألة الثانية عن هذا الحديث، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، نص في هذه المسألة على أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. فعموم المسألة أخوي أحمد خلافية، لا يجوز لشخص أن ينكر على آخر كون قرأ أو كون ما قرأ، ولا يجوز لشخص أن يحكم على صلاة شخص بالبطلان إذا قرأ أو ما قرأ. المسألة خلاف والخلاف شديد، ومعروف تعامل المسلم مع الخلاف. أم أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول ذهبنا إلى العمرة في الطائرة، تقول يعني ما شلنا الغشوة عن الوجه النقاب، تقول وقالوا لنا لما وصلنا بأنكم أنتم أخطأتم، ليش ما شلتوا الغشوة؟ أم أحمد بارك الله فيك وتقبل الله عمرتك واطمئني يا أخت الفاضل، عمرتكم صحيح إن شاء الله، واللي صنعتوه إن شاء الله ما عليكم فيه بأس ولله الحمد والمنة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، فالمرأة المحرمة ما تلبس النقاب ولا القفازين. طيب ما هو النقاب؟ يمكن لاحظتي أنا سألتك قلت لك ما معنى النقاب، لأن النقاب يختلف من بلد إلى بلد، فهذه مفردة مهم جدا لمن يريد أن يجيب على السؤال أن يسأل ما هو النقاب. فبعض الآن الجهات يقول أن النقاب تغطية الوجه مثل ما ذكرت، يقال امرأة منقبة يعني غطية وجهها. في بلاد أخرى يقولون النقاب لا، هو اللي يظهر فتحة العينين، العينان يظهران من خلال فتحة مثل البرقع مثل اللثام، هذه سمى أيضا نقاب. ولذلك أختي الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن أن تنتقب ولم ينهها عن أن تغطي وجهها، وإن كان الأصل أن المرأة إذا أحرمت تشيل الغطاء عن وجهها ما دام أن في حدود محارمها، لكن إذا كانت ممن تتغطى وتنتقب مثل ما ذكرتي ومرت برجال أجانب لها ذلك حتى لو كانت محرم. ولذلك أختي الفاضلة وجه المرأة مثل بدن الرجل في الإحرام، وجه المرأة مثل بدن المحرم في الإحرام، فإذا استمريتي وغطيتي وجهك طوال الإحرام ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة بارك الله فيك. كلمتك الأسبوع اللي فات قلت لك أنا عندي نادر، بلاك شفيت يا شيخ.
تفضل أختي.
زيد فضلك. أنا درت نادر، قلت لك إذا حقق لي ربي هذا الشيء أذبح شاة، ولكن غيرت رأيي، هل أدفعها نقودا للفقراء أم لا؟
طيب
سؤال ثاني، أنا مريضة يا شيخ، دائما مريضة، عندي خوف وعندي تعرق وعندي صداع، هل هذا يا شيخ علامة عين أو سحر؟
طيب
فهمت السؤال يا شيخ؟
نعم نعم إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا
أهلا وسهلا.
شكرا بارك الله فيك.
إياكم الله. أبو محمد.
مرحبا فضيل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
مرحبا أبو محمد، مرحبا.
الله يسلمك. السؤال واحد صلى الله عليه وسلم، هل يجوز الإنسان يمر بين المصلين الناس يصلي يعني بعد يخرج بعد الفرض يعني؟
بعد ما ينتهي من الفرض؟
في ناس متأخرة يعني جاي متأخرة تصلي.
إيه.
وأنت تمر يعني تخلص تمر بينهم يعني، هل يجوز ولا ما يجوز؟
لكن هم ما زالوا يصلون، ها يقضون.
إيه يصلون نعم، وقائمين يقعون ويسجدون.
إن شاء الله أبو محمد، مرحبا.
شكرا شكرا.
دانا.
أهلا يا شيخ، عندي سؤالين.
أيوة.
هل يجوز أذبح العكيكة في بلد غير البلد اللي عايشة فيها عشان الأسعار غالية؟
طيب.
والسؤال الثاني، يجوز أذبح عكيكة الورد متفرقة ولا لا؟
كيف عكيكة تذبحينها كيف؟
متفرقة يعني نص في البلد اللي أنا عايشة فيه والنص في البلد الثانية.
يعني قصدك توزعينها؟
أيوة.
لكن تذبحين، أهم شيء أنكم تذبحونه، ما تشتروا اللحم من ال.
لا نذبح. أيوة.
إن شاء الله. مرحبا أختي. طيب أبو عماد من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لزكاة النخيل متى نزكيها، عند الحصاد ولا عندما يكون رطب؟ أبو عماد بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار والنخيل إذا اشتدت وصلحت للأكل حتى لو كانت على رؤوس النخل، فإذا أصبحت رطب الآن يبدأ الخارص بخرصها وتقدير وزنها وتخرجون زكاتها، تخرجون زكاتها. بارك الله فيكم. أم أحمد من فرنسا تقول أنا نذرت نذر، يعني تقول إذا حقق لي ربي كذا وكذا، فبعدين تقول تراجعت وغيرت رأيي، ممكن أدفع نقود؟ أختي الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، إذا نذرت قلت لله علي ذبيحة إن حقق الله لي هذا الأمر وحقق الله تعالى لك هذا الأمر فتلزمك الذبيحة، ولا يجوز لك أن تصرفيها إلى نقود أو إلى طعام آخر، لا بد من التقيد بما نذرت. نذرت ذبيحة تذبحين ذبيحة، بارك الله فيك، ولا يجوز لك أن تغيري رأيك. هذا متى؟ إذا تحقق لك المنذور، أما إذا ما تحقق لا شيء عليك، بارك الله فيك. أم أحمد تسأل تقول يعني أنا إنسانة مريضة ولدي خوف وتعرق وصداع، هل هذا علامة عين أو سحر؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني أنت تقولين بأنك مريضة وتعانين خوف وتعرق وصداع وشيء من هذا القبيل، هذا يعني يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول مرض عضوي فتحتاجين أن تزوري الطبيبة وأن تجري الفحوصات والتحاليل، ولعله يكون هناك مرض باطني، مرض عضوي، مرض في الدم، مرض في كذا. هذا هو هذه الخطوة الأولى، خاصة مع تقدم الطب ولله الحمد في عصرنا وسرعة اكتشاف السبب لمثل هذه الحالات. الأمر الثاني إذا والله أجريت فحوصات وتحاليل وعرضت نفسك على أكثر من طبيبة وذهبت إلى أكثر من مستشفى فقالوا لك سليمة 100%، هذا يكون إما عين وإما سحر، نسأل الله العافية والسلامة. فقد يكون عين، والعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حق، العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر، ولذلك أصيب أحد الصحابة بالعين وهو سهل بن حنيف، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على العائن وقال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، حتى كاد أن يقتل الصحابي الجليل. ولذلك أي إنسان رأى شيء يعجبه يقول اللهم بارك. فقد يكون يا أختي الفاضلة عين، قد يكون سحر، قد يكون حسد. طيب ماذا تعملين؟ عليك بالرقية الشرعية، وأعظم الرقية الشرعية قراءة الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية، وأثرها عجيب جدا سبحان الله العظيم، حتى في الأمراض العضوية، حتى في الأمراض العضوية. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لما سافر أبو سعيد مع مجموعة من الصحابة ومروا بقوم وما ضيفوهم، فلما ذهبوا يعني صرفوا صرخ صارخ ونادى منادي أن سيد القوم لدغ، هل عندكم الراقم؟ فرجعوا فرقاه أبو سعيد الخدري بسورة الفاتحة، جاء في روايات 7 مرات يقرأ عليه، يقول الراوي فكأنما نشط من عقال، ما كأن في شيء، وهي لدغة عقرب أو لدغة حية. فهذا يدلنا على قوة تأثير سورة الفاتحة. طبعا القصة لها يعني فيها مسائل كثيرة، مسألة الغنم وغير الغنم، لكن أنا أذكر الشاهد. ولذلك أختي الفاضلة عليك بسورة الفاتحة، اقرأيها وأكثري منها بنية الاستشفاء. أغلب الناس الآن اللي يقرؤون مثلا الآيات القرآنية يقرأ على أنها قراءة عادية، وهذا غلط. لما يقرأ الإنسان سورة الفاتحة على موضع الألم أو على مرضه يستشعر وينوي بأن استشفاء، مثل ما يتناول الدواء، مثل ما يتناول الدواء، وهذه آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت الفاضل عليك بسورة الفاتحة، بآية الكرسي، بالمعوذات. أيضا ما في بأس لو يعني استعنت براقية أو براق يعني على الهدي النبوي وعلى السنة وعلى المنهاج الطيب ومشهورين بسلامة الدين والأمانة وتقوى الله سبحانه وتعالى، طيب ما في بأس أنك تستعينين وتقرأين. واصبري يا أختي الفاضلة واعلمي بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به من شاء من عباده، ولكن هذا ما يمنع أنك تدفعين هذا البلاء بالطرق الشرعية، بالطرق الشرعية، بالرقية، بزيارة الطبيب وهكذا. بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي يقول: هل يجوز للشخص أن يمر بين يدي المصلين المسبوقين اللي جاءوا المسجد متأخرين وقاموا يقضون الصلاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، لا يجوز للمسلم أن يمر متعمدا بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة أو كانت الصلاة مؤداة أو منذورة أو كان المصلي يصلي وهو مسبوق فاتته بعض الركعات، لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لو وقف 40، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه، يعني بينه وبين محل سجوده، بينه وبين محل سجوده، ما بعد محل السجود هذا للناس، لكن ما بينك وبين محل سجودك هذا لك، هذا حرم لصلاتك. فإذا أراد أحد أن يمر منعه، وضع يده، فإن أبى فليدفعه فإنه شيطان، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: شيطان، قد يكون شيطان على الحقيقة، أو شيطان يدفعه ليريد حتى يقطع صلاة هذا الإنسان أو يلبس عليه الصلاة، وشيء من هذا القبيل. والمعنى أن الناس في الغالب ما أعتقد أن أحد يتعمد يمر بين يدي المصلي، لكن قد يكون جاهل، قد يكون غافل، قد يكون متوهم أن هذا يصلي، أنه جالس واقف ولا يصلي، فأنت تمنعه يعني برفق ولين عن أن يمر بين يديك فيمتنع. الناس يمتنعون ولله الحمد والمنة. أم دانا من عجمان بارك الله فيها تسأل، تقول: هل تجوز العقيقة في غير البلد؟ وتقول: هل يجوز أيضا أنني أعق، أنني أوزع العقيقة نصفين مثلا؟ أختي أم دانا من عجمان، أولا بالنسبة لي العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. الأمر الثاني: لا يشترط للعقيقة مكان، فيجوز للإنسان أن يذبح العقيقة في بلده أو خارج بلده. المسألة الثالثة: العقيقة لا بد فيها من إراقة الدم في بهيمة الأنعام بالشروط التي مذكورة في شروط الأضحية، منها أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، منها السن المعتبر، لا بد من اعتبار السن أيضا، وأن تكون سالما من العيوب، سالما من العيوب. بالنسبة للحم العقيق يا أختي الفاضلة، أنت بالخيار، إذا حبيت تقسمين ثلاث أقسام طيب، تأكلين ثلث، تتصدقين بثلث، تهدين ثلث مثل الأضحية. إذا حبيت تجعلين نصفين، نصف لك ونصف صدقة وهدية، جائز. إذا حبيت تتصدقين بها كلها جائز. إذا حبيت تأكلينها كلها جائز. وبعض الفقهاء يقول أفضل أن يجمع الإنسان عليها أرحامه، يجيب أرحامه حتى يعرفون بأن أم دانا جاها ولد أو جتها بنت، فيصلون الأرحام. بارك الله فيك. نعم تفضل يا فرج. فرج
نعم طال عمرك
تفضل.
السلام عليك يا شيخ، الله يحفظك.
وعليكم السلام ورحمة الله،
طول عمرك. طال عمرك بسألك عن حكم الوصية.
نعم إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز جزاك الله خير، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول: شيخ ساعات يعني نسير صالون ونشوف بعض المنكرات، يعني مثل تركيب الأظافر الصناعية ومثل مثلا النمص وغيره، يعني هل أكون آثما مثلا إذا ما وصلت النصيحة؟ لأن صعب النصيحة في موضع يعني عام وأمام الناس يعني.
طيب
سؤال ثاني: زوجي يصلي في المسجد صلاة الفجر ويطري الشروق، فدخل عليه واحد من المتأخرين عن صلاة الفجر وقال له يقوم يصلي معي، يعني انه بيصلي الفجر فانت قوم صلي معي، فهو بالنسبة لزوجي وقت كراهة يعني، فقام وصلى معاه، فهل جائز ام لا؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا محمد.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي بس أنا سؤالين استفسارين لو سمحت.
تفضل تفضل.
طيب بالنسبة للسؤال الأول اللي هو الشق الأول، هل الجمع بالنسبة للجمع بالنسبة للظهر والعصر مثلا، سمعت بعد الفتاوى تقول بأنه لا يجوز الجمع في البيت إلا بعد تتحرك مسافة 10 كيلو أو 15 كيلو عشان أقدر أجمع، ونفس الشيء لما راجع من المكان اللي أنا رحت له مثلا من دبي للعين أو العين دبي.
يعني قصدك يا محمد الجمع قبل ما تسافر يعني؟
أيوة، يعني أنا مثلا طالع دبي بعد ساعة ومثلا أذن الظهر، فلازم أطلع مسافة 10 كيلو قدام المسجد عشان أجمع، هل هذا صحيح أم يجوز لي أن أجمع من البيت؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو برضو معاه نفس الشيء، لو مثلا سافرت لدولة خارجية فهل يجوز مثلا لو مبتعث مثلا لدراسة الماجستير، فهل يجوز لي مثلا باني اجمع في هذه الدولة ولا لازم اصلي نفس صلاة البلد؟
وتمكث سنوات هناك ها؟
ممكن يعني سنة سنتين. هذا بالنسبة للشق الاول من السؤال. الشق الثاني للسؤال اللي هو مسألة ثانية مسألة خاصة، انا خريج يعني تعرفين احنا خريجين يعني ما عندنا سنوات الخبرة اللي هي تتطلبها الدولة يعني او بعض المقرات العمل، يعني لازم يقول لك خريج يكون عندها 3 سنة او 4 سنة، ونحن طبعا يعني على قد حالنا الشخص يعني يشتغل ويشتهد، تحصل الناس يعني عندها تخصصين يعني نتخصص تخصصين ونصحى الفجر ونلخص ملخصات، وبعد هذا كله يعني لازم يطلبوا منا شهادات خبرة يعني 3 سنة أو 4 سنة كثير يعني. فأنا مجالي هو مجال الإعلام، فاشتغلت في أحد الشركات، بس الشركة هذه شركة سياحية فمهنة فيها كتصوير، فيجونا بعض الأحيان لأن تعرف أنت السياح، فيجونا يعني أجانب فما يكونوا لابسين اللبس محتشم، فضروري بأن نحن لازم من متطلبات الشركة بأن لازم يعني نصور هذول السياح بعديها نعرضها عليهم إذا حابين يشتروها مننا أو لا. فهل في هذه الحالة أنا يعني كشخص يعني عاقل وسليم وجسمي سليم الحمد لله ومسلم يعني، فأخاف يعني يكون علي ذنب جاري، فهل يعني هل تنصحني بأني أوقف الشغل عادي وأشوف لي شغل ثاني ولا أستمر عليه؟
إن شاء الله يعني
لأن أشوف يعني الذنب الثابت أحسن من الذنب الجاري يا شيخ.
إيه دائما، لكن أنت كاره هذا الشيء واضح.
أيوة نعم، لأنه يعني والوالدة يعني فهم تضغط علي تقول لي يعني لا تترك الشغل والشغل صعب، يعني ما في حد يقدر يحصل وظائف طبعا، يعني خريجين يعني الشخص يعني على قد حاله يعني فهم يفتش كل شتكة تقول لك 3 سنة 4 سنة يعني حرام
محمد.
يعني
أبشر يا محمد.
شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ فرج من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الوصية؟ فرج من الكويت بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للوصية على أنواع، الوصية على أنواع، فإذا جئنا إلى الوصية باعتبار التركة فإنها سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصى المسلم الذي يترك خيرا يعني مالا أن يوصي بحدود الثلث، وهذه هذا الثلث إما أن يكون له يعمل به عمل صالح كحج أو عمرة أو أضحية أو كفالة يتيم أو شيء من هذا القبيل، أو يتصدق به على آخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد ابن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، ولذلك بعض العلماء قالوا الأفضل الربع، بعضهم قالوا الأفضل الثلث على هذا الحديث، فيوصي بهذا بعد وفاته ولا يوصي لوارث، لأن القاعدة الشرعية أنه لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورث، إلا أن يرضى الورث، فالوصية للوارث موقوفة على إذن الورث، فإذا لم يأذنوا فهي وصية باطلة، فهي وصية باطلة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالوصية الواجبة، وهي ما عند الإنسان من أمانات، من ودائع، من عواري، من ديون مثلا، اشتغلت ذمته بهذه الأشياء الواجبة، يجب عليه أن يكتب وصيته وأن لا يبات ليلة إلا وقد كتب وصيته في هذه الأشياء. فإذا كان شخص عليه ديون لآخرين يجب أن يكتب فلان يطلبني المبلغ الفلاني، فلان يطلبني المبلغ الفلاني، يجب ولا يجوز له أن يبات، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه سبحانه وتعالى. وكم من الناس الذين يمكن لاحظت يا فرج إذا كنت تتابع البرنامج، يقول والله مات عندنا ولد وطلع واحد يقول والله أنا أطلبه. هذا الشخص إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب. طيب فتشوا أوراق الولد، فتشوا أوراق الوالد، ما وجدوا شيء، وهذا إهمال، هذا إهمال. ولذلك أي شخص عليه ديون وما هو قادر السداد لازم يسجلها ويقيدها، يكتبها في الوصية. شخص عنده والله وديعة لشخص آخر يكتبها، يكتبها ويقول فلان الشغلة الفلانية هذه وديعة أمانة عندي لفلان، فلان أخذ مثلا أشياء مثلا مهمة حتى لو كانت للدولة، مثلا عهد للدولة، يكتبها يقول الكمبيوتر هذا أو الآيباد هذا مو ملك لي، هذا ملك للدولة، ما يروح بكرة يتسلط عليه أحد الأولاد، تعرف أن طبيعة الورثة. فيكتب هذه، سجل ويشهد على هذا شاهدين. هذه الوصية الواجبة. بارك الله فيك يا فرج. أم عمر بن أبو ظبي تقول نذهب أحيانا إلى الصالون ونشاهد يعني منكرات كثيرة، مثل النمس ومثل يعني تركيب الرموش والأظفار وشيء. تقول يعني كيف أنكر، يعني تقول ما يمكن أني أنكر أمام الناس بمثل هذه الطريقة يعني، والناس كثير، الحضور كثير. أم عمر بارك الله فيك، أولا تشكرين على هذا الحس الإيماني والرغبة في الخير ومحبة الصلاح والإصلاح، هذه نعمة من نعم الله. فالله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لولي الأمر ولمن يستمد سلطته من ولي الأمر أو للشخص في بيته. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر الآخر، الأمر بالمعروف أن المنكر له قانون، له قواعد، ليس هو فوضى. فأنت الآن دخلت الصالون وخلق كثير في الصالون، ولو قمت تنكرين يمكن تتأذين، إذا ما يجوز لك تنكرين في مثل هذا الحال، يمكن تترتب عليك مفسدة وربما يعني حصل لك ضرر. إذا تتوقفين عندك اليد هذا كما ذكرنا، اللسان ما استطعت باللسان، القلب تنكرين بقلبك، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى أهل الإسلام. يعني الشخص الذي لا يستطيع ينكر بقلبه. طيب هل خلاص أغلقت الباب؟ لا، ما يغلق الباب، في وسائل أخرى ممكن تناصحين فيها صاحبة الصالون إذا كانت مسلمة طبعا، تناصحينها بهذا يعني رسالة، تكتبي لها رسالة حبية ودية مشبعة بالرحمة بالعطف الخوف عليها، تقولي لها قال النساء لعن النساء النامصات والمتنمصات، وأنا شفتك تنمصين حواجب النساء وخايفة عليك. لأن الإنسان ما يتحمل ذنب الآخر، أنت ما تتحملين ذنوبها، أنت عليك النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعمتي. تقدمي لها نصيحة أو تتصلين فيها بكلام طيب ورقيق، لأن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكثير من النساء يقولن والله ما كنا ندري أن النمص حرام، وتركنا النمص وتركنا الشغل في مسألة النمص، ما يدرون بعض الناس، ما تدري، تعيش في بيئة ما فيها علم. فلذلك أختي أم عمر ما عليك شيء، أنت أنكري بقلبك، لكن إذا شفتي طريقة وسيلة فيها هدوء وفيها أيضا تستخدمين يعني الكلمات اللي فعلا تفتح مغاليق القلوب، فهذا طيب، وتؤجرين على هذا بحول الله. أم عمر تقول زوجي صلى الفجر وبعد ما يعني جلس في المسجد حتى الشروق أو كذا، تقول دخل رجل قال قوم صلي معي، فهل يجوز لزوجي أن يصلي معه في مثل هذا الوقت؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي التصدق على الشخص الذي فاتته الصلاة مشروع. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل بعد صلاة العصر ليصلي وحده، فقال من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه. الأمر الثاني، لا يجوز للمصلي الذي فاته وقت الصلاة أن يصلي في أوقات النهي الشديدة وهي ثلاث. وقت النهي الشديد ثلاث: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيام قائم الظهيرة لما تكون الشمس في كبد السماء. هذا يتوقف حتى لو كانت الصلاة فرضا، وهذا الوقت قصير جدا، هذا الوقت قصير جدا، يعني ليس بمثل وقت ما بعد العصر ووقت ما بعد الفجر. فلذلك إذا كنت تقولين بأن زوجك صلى معه عند طلوع الشمس، لا، ما يصلح هذا. أما إذا صلى معه بعد ارتفاع الشمس، ارتفعت الشمس الآن وبدأ يعني وقت صلاة الضحى ووقت صلاة العيدين، ما في بأس في مثل هذه الحالة. محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للجمع، جمع الظهر والعصر في البيت، يقولون بأنه ما يجوز لك إذا أردت السفر أن تجمع في البيت حتى تتجاوز مسافة 10 كيلو، ويقول إذا كنت أيضا في دولة خارجية مبتعث هناك، هل لي أن أجمع؟ وشيء من هذا القبيل. محمد بارك الله فيك، لاحظت بأن عندك عدم استيعاب لمسائل الجمع والقصر، وأنا سأرتب لك هذه المسألة. أولا، بالنسبة للجمع والقصر، لا يحل للمسافر أن يجمع أو يقصر ما زال ما دام أنه في البلد، في بلده أو في بيته. أنت في أبو ظبي، ها، ما يجوز لك تجمع ولا تقصر وتقول بعد أسافر بعد ساعة أو بعد ساعتين، حتى لو كان سفرك عن طريق المطار، ما يجوز. ما دمت في بيتك وفي مدينتك ما يجوز لك، في أي مكان في أبو ظبي ما يجوز لك تجمع وتقصر. وإن كان أحيانا يجوز الجمع لغير السفر لأحوال مرض، استحاضة المرأة، يعني صاحب السلس البول مثلا، سلمك الله وعافى الله الجميع، أنت الآن تقول أنا أريد أن أسافر، قالوا لي ممنوع إلا 10 كيلو، طبعا التقييد بعشرة كيلو ما عليه دليل. فإذا المسألة الثانية، إذا خرجت مسافرا من أبو ظبي إلى دبي، بمجرد أن تفارق عامر البنيان، تخلي عامر البنيان وراء ظهرك، تبدأ القصر والجمع، حتى لو كان 3 كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو، ولو كان كيلو، المهم تفارق عامر البنيان. يعني عامر في خراب أو في شيء، نعم في خرائب، جرت بعض المدن في أطراف خرائب أو عزبة مثلا، هذه ما لها اعتبار، عامر البنيان. حتى لو كيلو تجاوزت المدينة، تجاوزت عامر بنيان المدينة، جاز لك الجمع والقصر. واضح؟ المسألة الثالثة، كل قصر يجوز الجمع معه، وليس كل جمع يجوز القصر معه. صعبة هذه عليك، ها، أوضحها لك. كل قصر، من الذي يقصر الرباعية ركعتين؟ المسافر هو الذي يقصر. فإذا سافرت وقصرت الرباعية ركعتين، يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو تأخير، المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو تأخير. طبعا المغرب ما تقصر، العشاء تقصر، المغرب 3 ركعات والفجر ركعتين، ما يقصران. العكس الجمع، قد تحتاج إلى الجمع مثلا، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، شخص مريض ما يقدر يتوضأ لكل صلاة، يجمع مستحاضة يجمع، لكن ما يجوز يقصر في المدينة ما دام أنه غير مسافر، ما يقصر في المدينة. المسألة الأخرى، مسألة السفر، أنت إذا سافرت وأقمت هناك للدراسة، ما يحل لك أنك تقصر وتجمع إلا إذا احتجت إلى الجمع اللي ذكرت أنا قبل قليل. فأنت لما ذهبت ستمكث سنتين، سنة وسنة ونص، سنتين، هذه مدة طويلة، فتصبح لك إقامة ثانية هناك، مثل ما أنت مقيم في أبو ظبي، أنت مقيم في هذه المدينة اللي أنت بتعث إليها، لأن المدة طويلة. لو كانت والله شهر، شهرين، أسبوع، أسبوعين، ممكن، لكن سنة، سنة ونص، سنتين، لا، أنت مقيم. أحيانا قد تحتاج إلى الجمع لأنك في المدينة، تقول والله أنا عندي تدريب، عندي محاضرة، أنا أعرف ما إذا ما صليت العصر مع الظهر، جمعت الظهر مع العصر من دون قصر، بيدخل علي وقت المغرب وأنا ما صليت. نقول لك نعم، ممكن أنك تصلي، تجمع بين الصلاتين. طيب، المدينة اللي الدولة اللي أنت مسافر لها، إذا سافرت بين المدن تقصر وتجمع كأنك مسافر بين أبوظبي ودبي، لكن إذا أقمت في مدينة لا، ما تقصر ولا تجمع إلا إذا احتجت إلى الجمع كما ذكرت لك قبل قليل. محمد بن أبوظبي يقول أنا يعني خريج، ويقول يحتاج إلى خبرة، ويطلبون منا الخبرة ولابد من شهادات وشيء، وذكر قال بأني أذهب أعمل في شركة سياحية وأصور أناس تصوير، يعني أنا أعتقد في ديني أنه هذا لا يجوز، وبعدين نعرض عليهم للشراء، وهذا يفيدني خبرة في مسألة العمل. يقول ما حكم ذلك؟ الوالدة تقول لي يعني حصل على شهادة الخبرة. يقول أنا كاره ذلك. محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي المسلم يجب عليه أن يعمل الأعمال المباحة والنظيفة والطيبة التي إذا لقي الله عز وجل بها لا يحاسبه عليها. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومسألة تصوير يعني بعض الأشخاص وبعض النساء في صور في ديننا نحن نعتقد حرمتها، وكونها أظهرت جسمها وأظهرت كثير من جسمها، هذا ما يحتاج إلى فتوى يا محمد بارك الله فيك. ولذلك الوالدة يعني خايفة عليك وترغب لك في الخير، لكن أقنعها بأن هذا ما يجوز. وبعدين قضية التصوير اللي يخدمك، الحمد لله الدولة فيها مناطق سياحية من أجمل المناطق السياحية في الجهاتنا هذه، يعني لماذا أركز على شيء أنا أعتقد بأنه ما يجوز؟ التصوير الحمد لله بحيرات، تصوير جبال، تصوير غابات، تصوير طيور مثلا، يعني تصورها الطيور المهاجرة إلى منطقتنا، هذه كلها تخدمك في مشروعك ما دام أنك متخصص إعلام. فليش أذهب إلى شيء محرم؟ أنا أدين الله ونحن كأهل أهل الإسلام نعلم بأنه حرام، أروح أصوره حتى والله يخدمني في شهادتي؟ لا خير في شهادة تأتي عن طريق مثل هذه الأشياء المحرم. وأنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم هذا الذي حاك وتردد وتلجلج. أنت الآن قبل ما تسمع الحكم الشرعي أنت غير حاب لهذا الشيء وغير راغب فيه. فيا أخي الفاضل الحمد لله البلد والدولة فيها مناظر سياحية من أجمل المناظر، أعتقد بأنها هي التي تضيف إليك خبرة جيدة وتظهر فيها البلد بصورة جميلة تعكس للعالم ما يمتلكه البلد من مقومات ومن مناظر ومن أماكن، أفضل من أني أصور أفخاذ ولا أصور صدور ولا شيء لأجل أن أرتقي في أن تخدمني في شهادتي. بارك الله فيك ويسر الله أمرك يا محمد وحفظك. بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.